قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هذا المتن، وبعضهم يقول النص. قال: وهو إما ينتهي للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. طيب، قال: طيب، هذا أخذنا منه. قال: وتنتهي غاية الإسناد للصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. فهذا الذي يسمى موقوف، هو قوله هنا: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، أي من الكلام في المرفوع، من الكلام في المرفوع، من ناحية أنه له مثلا حكم الرفع، فهنا لا يقال مثلا له حكم الوقف، لا في شيء يسمونه له حكم الوقف. قال: والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. وأنا إذا شبهنا شيء بشيء ليس معنى أنه يشبهه في كل شيء. قال: ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمشاء وصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. الآن لما ذكر الحديث الموقوف ذكر تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ فقال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهنا قوله من لقي أراد أن يخرج، أنا جعلها أفضل حافظ، لأن من رأى فيها إخراج اللعمة، لأن اللعمة ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال من لقي، فهي أضبط. قال: والتعبير باللقي أولى من قول بعض الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ من أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. طيب، فالآن اللقاء أو اللقي في هذا لابد منه، معنى في تعريف الصحابي، لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لابد أن يكون لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. أما إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فلا يجزئه، فلا يكون صحابي، يعني ما يكون من قسم الصحابة. قال: وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن من حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فقوله به هنا فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغير من الأنبياء. أنا إذا كان مؤمنا بغير من الأنبياء وليس مؤمنا به فهذا ليس بصحابي، أنا لقيه لكنه ما كان مؤمنا به. قال: وهل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة مثل من؟ مثل ورقة، أو مثل لا عمرو بن زيد بن عمرو زيد بن عمرو بن نفيل، فهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدرك البعث، لكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان، لكن هل يعتبر صحابي؟ قال لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث؟ فيه نظر، وقوي ومات على الإسلام. فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل، أن هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ارتدوا. قولي ولو تخللته ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا، مثل مثلا الأشعث بن قيس، فإنه ارتد مع من ارتد ثم بعد ذلك رجع وتاب. قال وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج حديثه في المسانيد وغيرها. فالآن هذا التعريف الذي عرفه الحافظ هو التعريف المعتمد. قال تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وهذا وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع، لكن الصحبة مراتب، ليس مثل الذي يلازم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يراه مرة أو مرتين. قال ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. يعني إذا رآه وهو في حال إسلامه مثلا، الغالب يكون هذا في الصغار، فيسمى صحابي لكن حديثه مثل حديث المرسل. قال ومن ليس له منهم سماع منهم فحديث مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه في من شرف الرؤية. قال ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض نقاط التابعين أو إخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. معنى كيف يعرف أن هذا الصحابي؟ إما بالتواتر، وإما بالاستفاضة أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة حادثة حصلت يحكي فيها مثلا، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هؤلاء. أنا اشتهر عند الناس أنه صحابي، وعند العلماء، أو إخبار بعض الصحابة أو بعض التابعين أيضا كذلك. إذا كان هذا التابعي صرح بأن هذا صحابي فهو مقبول، رجل من ثقات الصحابة من التابعين رجح أو قال أن فلان لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل أيضا. أو بإخباري عن نفسي بأنه صحابي إذا لم يكن كاذبا. قال إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، إذا كان ذلك دعواه تدخل تحت الإمكان، أنا ممكن، مو مثل رجل يأتي بعد 600 ويدعي الصحبة، مثل رتن الهندي جاء بعد 600 من الهجرة وادعى النبوة، هذا بعيد جدا. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. أنا يقول أنا ثقة وأنا عدل. قال: وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. أي هذا الذي قال إلى أنا عدل، هذه دعوة، لكن من أخبر أنه صحابي فنقبله على ما قال. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابع وهو من لقي صحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة التابعين طبقة اختلف في الحاكم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فهذا أيضا التابعي، وهناك طبقة أخرى بين التابعين والصحابة هي طبقة المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، والمراد بقوله أدرك الجاهلية أي أدرك قومه على الجاهلية، وإن كان قد جاء الإسلام لكن أدرك قومه على الجاهلية. قال: وادعى عياض أي القاضي عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، معنى المخضرمون. معنى يقول القاضي عياض أن المخضرمين من الصحابة، رد عليه الحافظ قال أنه ليس من الصحابة. طيب، وقد أفصح يقول الحافظ أن ابن عبد البر قد أفصح في كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كيف منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كالنجاشي أم لا، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة الإسراء كشف لهم عن جميع من في الأرض فرآهم. وينبغي أن يعد من كان مؤمنا في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام ثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، وسواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، معنى بحسب الإسناد، لكن المرفوع إيش هو؟ ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف الذي هو موقوف هو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أنا يجوز أنك تسميه مثله. طيب، قالوا من دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي للتابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعة. وإن شئت قلت موقوف على فلان، معنى تقول بالتقييد موقوف على الحسن، موقوف على ابن سيرين، لكن إذا أردت الإطلاق فيتقول أنه مقطوع. قال: فحصلت تفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من في مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، معنى إيش؟ يقولون هذا مقطوع وهذا منقطع، معنى يأتي في بعض الألفاظ بعض الله والعلماء، لكن هذا فيه أولا تجوز في العبارة، وكذلك لعله فهموا من ذلك هكذا مثل المنقطع المقطوع كما ذكر المؤلف، وبعضهم يسمي المقطوع منقطع، يسمي المنقطع مقطوع. قال ويقال لأخيريا أي الموقوف والمقطوع، يقولون الأثر، أنا أي الموقوف المقطوع الأثر، أنا ويقال لأخيريين أي الموقوف المقطوع الأثر، أنا هذا من باب التفريق بين الخبر والأثر، فالأثر هو ما كان من كلام الصحابة والتابعين، وأحيانا يطلق على الحديث. قال ومسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا هو تعريف الحديث المسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فقول مرفوع كالجنس، وقول صحابي أنا المراد قوله كالجنس أي شامل المراد تعريفه وغيره. قال فقول مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابع فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقوله فصل أي تمييز يميزه عن غيره. قال وقولي وظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ولكن إذا كان هذا الانقطاع خفي مثل العنعنة فهي داخل في الاتصال. قال ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد في حقيقة الاتصال من باب أولى. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقاءه وهو الإرسال الخفي مثل التدليس، وكذلك الإرسال الخفي وغيره، فهذه أشياء أنا تخرج من الظاهر وتدخل في الاتصال، تدخل في الاتصال. قال يفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقية، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقية لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، يعني إذا جاءت العنعنة في الحديث ليس معنى هذا أن الحديث ليس مسند، لكن إذا كانت هذه العنعنة من مدلس فهنا يقال أنها لا تقبل. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم مسلم ما رواه المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن شيخ يظهر سماعه، وكذا شيخه من شيخ متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال مسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء مسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يعرض الإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوع ولا قائل به. وهذا لم يتعرض للإسناد وإن كان ظاهره الاتصال مراد، لكن فقوله فإنه يصدق على المرسل المعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوع، معنى توسع في المرفوع حتى جعل المرفوع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أدخل حتى المرسل، معنى جعله حتى ولو كان من دون الصحابي، مثلا لو جاء التابعي وقال قال رسول الله عنده هذا يدخل في هذا الباب، وصحيح أنه مرسل ليس ليس بس ليس مثلا بمتصل، مرسل من قبيل المتصل.